إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فقد عرفنا بفضل الله جل وعلا ونعمته على كلمة التوحيد معناها وما يقول بها وما تدل عليه من توحيد الإلهية وعرفنا معنى هذا القسم من أقسام التوحيد وضربنا عليه الأمثلة ثم ختمنا الكلام بفضل الله جل وعلا بشروط الكلمة الطيبة التي لا ينتفع قائلها إلا باستيفائها فبعدما تعرفنا على ذلك لابد لنا من الحديث عن جده وعكسه وهو الشرك وما يتعلق به ولكن قبل أن أخوض في هذا الكلام أحببت أن أتحدث اليوم عن أمر مهم يرتبط بما نحن فيه وهو بعض الأمور أو إن شئت تقول بعض الشبهات التي قد يلقيها الشيطان في نفوس كثير من المسلمين تجاه الكلام في التوحيد وهذه الأمور التي سأتكلم فيها بمشيئة الله جل وعلا لم تكرهني عن أحد ولم يخاطبني فيها من أهل هذا المكان أحد ولكنني سمعتها من بعض إخواننا في خارج هذا المكان فخشيت أن تتسلل إلى نفوس بعض إخواني فأحببت أن أبادر إلى الكلام فيها ومعالجتها حتى نمضي لهيمة ربنا على خير بفضل الله جل وعلا واعلموا بارك الله فيكم أن النفوس من طبيعتها أن تصاب بالملل من الناس من يصاب بالملل من كثرة الكلام في موضوع واحد ومن الناس من يعترض عليه ببعض الأمور
او ببعض الشبهات كما اشرت.
فمن مقاصد الشريعه ومن الامور التي علمناها النبي صلى الله عليه وسلم انه ينبغي على الراعي ان يتفقد رعيته في هذه الامور وان يبادر بمعالجتها وبالقضاء عليها حتى وان لم يتكلم بها احد، وذلك رغبه في اقامه الحجه على الناس ورغبه في معرفه الناس لقيمه هذا الذي نتكلم فيه. فان الامر مغلق عند اكثر المسلمين، واكثرهم لا يقدر هذا الامر حق قدره ولا يعرف قيمته ولا يعرف مدى اهميته وخطوره التفريط فيه. فلنستعن بالله جل وعلا ولنتعرف على هذه الامور رغبه كما قلت في اقامه الحجه على الناس، ورغبه في ايضاح هذه الامور وتجليتها حتى لا يتسلل الشيطان منها الى نفوس اخواني فيغلب في قلوبهم شقا. من الناس من يقول: لماذا الكلام في التوحيد بالذات؟ وأن ذهبت بقية أمور الدين من الأخلاق الحسنة والمعاملات الطيبة والأمر الناس بجهاد أنفسهم وتوحيدها على الطاعة والبعد بها عن المعصية وتوفيق قلوبهم وتجنيدها في الدنيا الى غير ذلك. وان الكلام في الاحكام الشرعيه التي فرضها الله تبارك وتعالى وامر الناس بتعلمها مما يتصل بطهاره او صلاه او صيام او غير ذلك، فلماذا الكلام في التوحيد فقط ولماذا تغفلون عن بقيه هذه؟ نقول لك أولا إن الأصل الشرعي الذي بينه رب العالمين جل وعلا في كتابه وجرى عليه رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم في سنته وسيرته هو أخذ الدين كله بغلته. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. والسلم هنا هو الإسلام. فالله جل وعلا أمرنا أن ندخل في الدين كله، أن نأخذ الدين كله. لا يجوز لنا أن نأخذ بعض الدين ونترك بعضه. والأدلة في كتاب الله على ذلك متعددة. وهكذا كان رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم كان يعلم اصحابه امور دينهم ويتكلم معهم في معتقدهم وفي الاحكام الشرعيه التي وجبت عليهم، ويتكلم معهم في امور الاخره، ويتكلم معهم في ترقيق القلوب وتجنيدها في الدنيا. كان يتكلم معهم في كل ما ينفعهم وكان يحذرهم من كل ما يضرهم. فهذا هو الأصل الذي لا محيد للداعية عنه أبدا، والذي يفرط فيه فهو مقصر، لم يعرف هذا الدين حق المعرفة ولم يعرف الدعوة إليه حق المعرفة. وهذا هو الذي نقوم به بحمد الله. فأنتم ترون أن ناسة الدرس الذي يعقد بعد الصلاة إنما هي في كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى، وهذا كتاب ليس في التوحيد وليس في المعتقد، بل هو في بيان صفات وأخلاق وأمور ينبغي على المسلم أن يتحلى بها حتى يصل إلى الله جل وعلا بأمان وسلام ودون أي شيء يعكر عليه. فتكلم رحمه الله عن النية والتولى والإخلاص والصبر والصدق إلى غير ذلك من الأمور التي يجب على المسلم أن يتحلى بها وما يتصل بذلك من الآداب أو في أواخر الكتاب تكلم عن المحرمات، عن الأمور التي حرمها الله جل وعلا على عباده من غيبة أو نميمة أو حسد أو حقد أو كبر إلى غير ذلك. وأما الأحكام الشرعية فقد تم تعالى جهد المهم منها بفضل الله جل وعلا منذ أمد بعد. وبناء عليه فلا بد أن نخصص هذا المكان، هذا المقام الذي يجتمع فيه الناس أكثر من غيره، لا بد أن نخصصه لأصل الأصول وأول الواجبات وأعظم الفروض التي أوجبها الله تبارك وتعالى على عباده. لا بد أن نخصصه لحق الله جل وعلا علينا، لا بد أن نخصصه للأمر الذي خلقنا لأجله، الذي وجدنا في هذه الحياة لأجل تحقيقه، ألا وهو التوحيد. عليك أن تعرف هذا، وعليك كمسلم تعيش في هذا المجتمع وتتصل بهذا الدين العظيم الذي تدين الله جل وعلا به، عليك أن تكون على دراية بهذه الأمور حتى تعرف كيف تسير في دينك وكيف تسير في علاقتك أو في سيرك إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا المقام الذي يجتمع فيه الناس لا بد من إيصال هذا الأمر إليه، لأن هذا الأمر هو أول واجب عليك وهو أعظم فرض عليك. ومهما اجتهدت في صلاة أو صيام أو صدقة أو ذكر أو قراءة أو نحو ذلك، مهما اجتهدت في أي عمل من الأعمال وأنت مفرط في التوحيد فلن يقبل لك عمل، فلن يقبل لك عمل، لأن هذا هو الذي بينه الله جل وعلا في كتابه. قال سبحانه: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال مخاطبا نبيه ورسوله صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وهذا أمر سبق الكلام فيه من قبل، أن التفريط في التوحيد والوقوع في غياهب الشرك، نعوذ بالله جل وعلا من هذا، يحبط العمل، لا تقبل معه صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا أي شيء. فما فائدة الاجتهاد في الطاعة مع التفريط في التوحيد؟ ما فائدة الاجتهاد في الكرع مع التفريط في الأصل؟ فلا بد أن ننظر إلى الأمور كلها. أحسن الله إليكم، لا يجوز لنا أن نركز كل كلامنا وكل دعوتنا وكل معرفتنا بدين الله جل وعلا على مجرد الاجتهاد في الطاعة الظاهرة مع الغفلة عن أصل الأصول، بل لابد أن نهتم أول ما نهتم بهذا الأصل العظيم، ثم لابد بعد ذلك من العمل، ولابد من الاجتهاد، ولابد من التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فانظر إلى الأمر بمجموعه، وإياك أن تنظر إلى شيء وتغفل عنه. ومن الناس من يقول: هذا الواقع الذي نعيشه الآن لا يحتاج إلى كلام في التوحيد، فكل الناس يقول لا إله إلا الله، وكل الناس يعرف أن الله جل وعلا هو خالقه ورازقه ومدبر أموره، وهو الذي يحييه وهو الذي يميته وهو الذي يضره وهو الذي ينفعه. فكل الناس يعرف هذا، كل المسلمين يعرف هذا، وهم مع ذلك واقعون في المعاصي صغيرها وكبيرها، تفشى السرقة وتفشى الزنا وتفشى القتل وتفشى شرب المسكرات وتفشى عقوق الوالدين وتفشى قطع الأرحام وتفشى ظلم الناس والتعدي عليهم. فلماذا الكلام في أمر يعرفه الناس مع الغفلة في أمر لا يعرفه الناس، مع الغفلة عن أمور لا يعرفها الناس؟ أقول لك: هذا قلب للحقائق. لماذا؟ لأن الذي يتصور أن مجرد معرفة المسلم أن الله جل وعلا هو الذي خلقه ورزقه إلى آخره، هذا يكفيه ولا يحتاج إلى غيره، فهذا لم يفهم التوحيد حقا كاملا.
التوحيد الذي أتى به الأنبياء والرسل، لم يعرف التوحيد الذي أتى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالدعوة إليه، ولم يأتي والذي أتى إخوانه من الأنبياء بالدعوة إليه. الأنبياء والرسل، وهذا أمر سبق الكلام فيه فلا حاجة إلى إعادته، الأنبياء والرسل جميعا ما بعثوا لتقرير هذا الأمر، لأن الناس يعرفون ما بعثوا بدعوة الخلق إلى أن الله جل وعلا هو خالقهم ورازقهم إلى غير ذلك، لأن الناس لم ينكروا هذا. ما زعم أحد من المشركين قط أن الله لم يخلق، ما زعم أحد من المشركين قط أن الأصنام هي التي خلقت، أو أنها هي التي خلقت السماوات والأرض، أو أنها هي التي تقوم على رزقه ونفسه وبطنه إلى غير ذلك، وإنما كان تصريفهم في صرف العبادة إلى هذه الأوثان. وهذا أمر يجهله أكثر المسلمين اليوم، ليس الأمر أنهم يعرفونه، بل الأمر أنهم يجهلونه. ودون كما يحدث عند المشاهد والأضرحة تعرف صحة ما أقول. إذن فهذا قلب للحقائق وفهم مضروب. ليس الأمر أن الناس يعرفون التوحيد ويعرفون مسائله ويتقنونها، بل مسائل التوحيد خاصة مما غيبت عن أكثر الناس. وإذا تأملت في الكلام الذي قلناه من قبل وفي المسائل التي غيبت بفضل الله جل وعلا وما سيأتي بعد ذلك، إذا تأملت فيه عرفت صدق ما أقول، وعرفت أن هذه المسائل التي تم عرضها والتي سيأتي عرضها من بعد مما هو مغيب عند أكثر الناس ولا يعرفه كثير من الناس، ولهذا يقعون فيه، يصرفون فيه، يقعون في مخالفات عظيمة تضر بهذا الأصل العظيم. وأما أمور المعاصي والفسق فكل الناس يعرف أنها حرام. من الناس لا يعرف أن الزنا حرام؟ من الناس لا يعرف أن السرقة حرام؟ من الناس لا يعرف أن الرشوة حرام؟ من الناس لا يعرف أن عقوق الوالدين حرام؟ من الناس لا يعرف أن قطع الأرحام حرام؟ ولكن الشيطان يملي عليهم، يملي لهم ويسرب لهم ويبين لهم، فيقعون في أمور يعرفون تماما أنهم مخطئون فيها بخلاف مخالفات التوحيد، فالناس تقع فيها وهي لا تشعر بالمخالفة. الذي يظلم غير الله، الذي يذبح لغير الله، الذي ينذر لغير الله مع تفريطه في أصل الدين لا يعرف أن هذا خطأ، بل يعرف أن هذا صواب. عارف اللي بيعمله ده صح، وهو ده التقرب إلى الله، وهو ده محبة الأولياء، وهو ده محبة الصالحين. إذا في قرب للحقائق ولا لا؟ ولا يفهمن أحد من كلام هذا أننا لا نتكلم في الزنا ولا نتكلم في السرقة ولا نتكلم في هذه الأمور، معاذ الله. كيف وقد تكلم فيها رب العالمين وتكلم فيها رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، ولكن كل شيء بقدره. الداعية المتبع لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي يحسن النظر إلى الواقع والمصالح والمفاسد هو الذي يعطي كل شيء حقه، ينظر إلى الأمور التي غيبت عن الناس فيتكلم فيها، وأما الأمور التي يعرفها الناس فهذه يرجعها إلى حين، ويعطي الأولوية للأمور التي لا يعرفها الناس والتي يقعون في مخالفات فيها وهم لا يشعرون. ولهذا فإني أقول لكم عبارة فاحفظوها: الكلام في الواقع بغير كلام في التوحيد جهل بالواقع. الكلام في الواقع بغير كلام في التوحيد جهل بالواقع. انظر يا أخي إلى الناس من حولك، من منهم يوحد الله جل وعلا حق التوحيد؟ لا يفهمن أحد من كلام هذا كفرا أو شركا نعوذ بالله، ولكننا نتكلم في مسائل لا يعرفها الناس. كم من المسلمين الآن يقع في مخالفات عظيمة لهذا الأصل العظيم ولا نشعر. انظر إلى واقع الناس من حولك، انظر إلى أخطائهم في ألفاظهم، انظر إلى أخطائهم في أفعالهم، انظر إلى أخطائهم في توجههم لغير الله سبحانه وتعالى، انظر إلى أخطائهم في لجوئهم لغير الله تبارك وتعالى، انظر إلى كل هذا، ألا تدرك ما أنت فيه؟ ألا تدرك تدرك هذا الواقع المرير الذي تعيشه الأمة؟ وقد سبق أن تكلمت في هذا وقلت إن الذل كل الذل والهوان كل الهوان في التفريق في هذا المصر. والله الذي لا إله غيره لما فرطنا في عقيدتنا ولما فرطنا في توحيدنا ولما غيرت عنا هذه المسائل وصرنا لا نعتقد في الله جل وعلا حق العقيدة ولا نؤمن به حق الإيمان ولا نوحده حق التوحيد، لما حدث لنا كل هذا حدث كل ما تراه من معاصي وذنب وسفاد وتسلط في الكفار على الأمة، كل هذا والله حدث بسبب التفريط في التوحيد. وهذا ليس كلام، هذا كلام رب العالمين جل وعلا. يقول الله سبحانه وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولنبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. الوعد بالاستخلاف وبالتمكين وبالطمأنينة وبالأمن، أي أمر بعد هذا؟ ماذا نريد أكثر من هذا في هذه الدنيا؟ كل هذا علقه ربنا جل وعلا بالتوحيد، علقه بعبادته وحده، علقه بعدم الشرك به سبحانه وتعالى. فإذا فرطنا في هذا فلا بد أن ننزع منا التمكين، لا بد أن ننزع منا الاستخلاف، لا بد أن ينتشر في مجتمعاتنا الخوف والفساد والتخريب، كل هذا من التفريط في هذا الأصل العظيم. ولا بد أن نعرف جيدا أيها الإخوة الكرام أن هذا الكلام الذي نتكلم فيه لا خيار لنا فيه، بمعنى أنه فرض علينا، فرض على كل داعية إلى الله جل وعلا أن يتكلم في التوحيد بحسب استطاعته وبحسب الظروف التي تحيط به. فرض أي واحد يطلع المجال ده وما يتكلمش في التوحيد يعرف إنه مقصر، يعرف إنه فرض، لأنه ضيع أصل الأصول، ضيع حق الله تبارك وتعالى. لا بد من الكلام في هذا، وكل مسلم من المسلمين يفرط في معرفة هذا الأمر فهو مقصر. إذا قلنا أحمد يقول يجب تتعلم أحكام الصلاة، ويجب تتعلم أحكام الصيام، ويجب تتعلم أحكام الطهارة، طب والتوحيد؟ راح فين؟ ولا إله إلا الله راح فين؟ ده قبل كل شيء، ده أول شيء لازم نهتم بيه. فهذا أمر بارك الله فيكم لا خيار لنا في فعله وتركه، بل لا بد لنا من فعله. فانظر إلى الأمر على أنه فرض عليك، انظر إلى الأمر على أن فيه نجاتك، على أن فيه خلاصك في الدنيا والآخرة. إذا فهذه الشبهة التي يثيرها كثير من الناس يزعمون فيها أن الكلام في التوحيد بعد عن فهم الواقع، هم الذين لا يفهمون الواقع، وهم الذين يجهلون الواقع، لأن كل من نظر إلى واقع المسلمين بعين الإنصاف وبعين الفهم عن الله ورسوله وبعين الفقه في النصوص الشرعية وبالضوابط المرعية التي أتى بها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كل من عرف هذا الأمر أدرك أن الكلام في الواقع يستدعي كلام في التوحيد ويستدعي إيصال هذا الأمر إلى الناس. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أهله حقا وأن يوفقنا لحسن فهمه والعمل به، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم. لماذا تقول في الكلام في التوحيد؟ لماذا هذا التقويم؟ لي انا شخصيا انت تتكلم في التوحيد منذ اكثر من سبعه اشهر ولم تنتهي منه. لماذا؟ الكلام في التوحيد يمكن ان يلخص في خطبه، في خطبتين، في شهر، في شهرين، لكن لماذا هذا التطويل؟ ولماذا هذا التكرار؟ ولماذا هذه الاعاده؟ ساقول لك اولا هناك جواب اجمالي. هذا الجواب الاجمالي انه لا بد في الكلام في اي امر سواء كان دينيا ام غير ديني، اذا اردنا ان نتكلم في اي مساله، اذا اردنا ان نتكلم في اي امر فلا بد ان ننظر الى طبيعه هذا الامر والى احكامه والى مسائله وما يتصل به، ولا بد ان ننظر بعد ذلك في طبيعه الناس الذين يسمعون هذا الامر. فإذا كان هذا الأمر مسائله صغيرة سهلة لا تطويل فيها ولا كثرة فيها فمن العبث أن يطول المتكلم فيه، وإذا كان المستمعون واعين له جيدا ويفهمونه جيدا ويعرفونه جيدا فمن العبث أن يطول المتكلم فيه. وهل هذا الأمر متحقق في التوحيد؟ هل الأمر بالنسبة للتوحيد أن مسائله مختصرة مسألة مسألتان ثلاثة أربعة؟ لا، ليس الأمر كذلك. هل الأمر بالنسبة للمسلمين الآن في هذا العصر وفي هذا الواقع أنهم يعرفون مسائل التوحيد كلها ويتقنونها كلها ويعون هذا الأمر كله؟ الجواب لا، ليس الأمر كذلك. فإذا كان الأمر ليس كذلك فالواجب والمنبغي ان يطول المتكلم في التوحيد، لانك لا تتكلم في امر مسائله مختصره ولا تتكلم مع اناس يفهمون هذا الامر او قد استوعبوا كل مسائله وكل الامور التي تتعلق به، بل لا بد من ايصال الكلام كما ينبغي. والله جل وعلا يحب الاتقان في العمل. اذا كنا نتقن اعمالنا التي نكتسب منها اموالنا والتي ينفق منها على انفسنا واهلينا فكيف لا نتقن الكلام في دين الله جل وعلا؟ كثير من الناس، وهذا امر لعلي اتكلم فيه فيما بعد، كثير من الذين يحسبون انفسهم دعاء او يحسبهم الناس دعاء يتكلمون في الامر من دين الله جل وعلا، يعني معلش هستخدم تعبير عني شويه، يتوسطون، يطلع يقول كلمتين ويحط دي جنب دي ودي جنب دي وخلاص انتهي المشكلة. لو انه يعمل في مصنع، لو انه يعمل في شركة، لو انه يعمل في محل لأنكر عليه صاحب هذا المكان. لقد له يا اتقي الله، ان الله جل وعلا يحب الاتقان في العمل، وانت لم تتقن عملك كما ينبغي. فالله جل وعلا سيحاسب كل داعية على هذا الكلام الذي يتكلم، لأن الكلام في دين الله جل وعلا ليس كالكلام في أي أمر آخر أبدا. هذا دين، هذه عقيدة، هذا أمر ترتبط به جنة أو نار، يرتبط به ثواب أو عقاب، يرتبط به فلاح أو خسران في الدنيا والآخرة. لابد أن نعرف هذا جيدا. فإذا كنا نحب أن نتقن أعمالنا الدنيوية فكيف لا نتقن الكلام في دين الله سبحانه وتعالى؟ كيف نأتي إلى الأمر الذي يحتاج إلى بسط ويحتاج إلى كلام ويحتاج إلى تطوير حتى نفهمه حق الفهم، كيف نأتي فيه هكذا ونجمعه في خطبة أو خطبتين؟ هذا مما لا يتأتى أبدا. ولو أن شخصا من حضراتكم يعمل في مهنة التدريس فسيعرف جيدا ما يتكلم فيه. لو المدرس هيطلع في الحصة كده قدام التلاميذ الموضوع هيحتاج ثلاث حصص عشان يقدر يفهمه للطلب، علشان الناس تستوعبه كويس. لو جمعوا الحصه واحده حد يفهم حاجه؟ لا ولا بد ان يحدث اخلال في تصور هذا الامر وفي استيعابه، ولا بد ان يكون هذا المدرس مقصرا، لا بد ان يكون قليل البضاعه، مزج البضاعه في هذا البلد. فهذا أمر إجمالي لا بد أن نتصوره، أن الكلام في أدلة مسألة يستدعي النظر في نفس المسألة هل هي مختصرة أم مطولة، ويستدعي النظر في نفس الذين يستمعون إلى المسألة هل هم يتصورونها حقا أم لا. ثم أقول لك بعد ذلك، الكلام في التوحيد وفي أي أمر من أمور الدين لا بد أن ننظر فيه إلى القدوة والأسوة، وهو رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. إذا كنا نتأتى به صلوات الله وسلامه عليه في صلواتنا، في صيامنا، في صدقاتنا، في أقوالنا، في أفعالنا، حتى في مآكلنا ومشاربنا، فكيف لا نتأسى به في التوحيد؟ كيف لا نتأسى به في المعتقد؟ كيف لا نتأسى به في الدعوة إلى الله جل وعلا؟ أليس يقول رب العالمين سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فالدعوة إلى الله جل وعلا لا بد أن تكون على بصيرة، والبصيرة لا تتحقق إلا باتباع هذه البشير صلوات الله وسلامه عليه. فالذي يدعو إلى الله جل وعلا ولا يسير على خطاه صلوات الله وسلامه عليه فلم يحسن الدعوة إلى الله، يعني لا داعية أفضل منه صلوات الله وسلامه عليه. هو سيد الدعاء وأكرم الدعاء وأفضل من دعا إلى الله على وجه هذه الأرض. انظر إليه كيف دعا إلى التوحيد، وانظر إلى إخوانه من الأنبياء والرسل الذين هم قدوتنا وأسوتنا كذلك، كيف دعا إلى التوحيد. وسأكتفي بضرب مثالين، مثال بأول رسول ومثال بآخر رسول. أول رسول هو من؟ نوح عليه السلام بنص الكتاب والسنة. نوح عليه السلام كم مكث في قومه؟ ألف سنة إلى 50 عام، 950 سنة. 950 سنة كان بيردوه مين؟ وعبود الله لا لكم إلا 950 سنة يكبر في هذا الأمر فقط، في التوحيد في لا إله إلا الله فقط. هذا أول رسول. أما آخر رسول وهو محمد صلوات الله وسلامه عليه فمكث في مكة 13 سنة يدعو إلى التوحيد، 13 سنة يدعو إلى التوحيد. فهل أنا أو مثلي أصبح من النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل أنا أو مثلي يقدر على توصيل المعلومة أحسن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل المسلمون الآن يفهمون كلام الله ويفهمون كلام رسوله كما كان العرب الأوائل يفهمون؟ العرب الأوائل نزل القرآن بلغتهم وتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بلسانهم، كانوا بمجرد أن يسمعوا الكلام يفهمونه. أما نحن الآن فنحتاج أن نأتي بكتاب التفسير، ونحتاج أن نأتي بكتاب كذا، ونحتاج أن ننظر في معنى الآية وفي معنى الحديث، لأننا لسنا على العربية الأصيلة، لسنا على اللغة الأصيلة، حصل عندنا أعجمية في الفهم وفي الكلام، فلابد أن نأتي بهذه الأمور حتى نفهم. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أفصح الخلق، وهو أفصح من نطق بالدار كما يقال، وهو الذي قال عن نفسه أوتيت جوامع الكلم صلوات الله وسلامه عليه، وإذا كان العرب الأوائل يفهمون الكلام بهذه القوة وبهذه السرعة، ومع ذلك مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم 13 سنة، فهل يتصور من مثلي ومن مثل المسلمين اليوم أن يتكلموا في هذا الذي تكلم فيه رسول الله لمدة 13 سنة أن يتكلم فيه في خطبة أو خطبتين؟ أي كلام هذا؟ وأي تصور هذا؟ فهذه مسألة لا بد أن نعيها أيضا. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما هاجر إلى المدينة لم يكف عن الكلام في التوحيد، بل كلما أتى أمر يتكلم الكلام تكلم صلوات الله وسلامه عليه، كلما رأى أنه منكر يمس التوحيد بادر بالإنكار صلوات الله وسلامه عليه. وعلى ماذا مضى على علمائنا سلفا وخلفا؟ لعل علماءنا من السلف لم يتكلموا في هذا الأمر بهذا التركيز لأنه لم تكن هناك مخالفات في عصرهم، ولكنهم كلما حدث أمر يمس العقيدة في عصرهم تكلموا فيه وأعادوا فيه الكلام ودندنوا به في كل مجالسهم وفي كل مقاماتهم حتى وإن عرفهم ذلك. ولا أريد أن أضرب الأمثلة حتى لا أطيل أكثر من هذا. فلما بدأت المخالفات في التوحيد تظهر في هذه الأمة وبدأ الناس يقعون في أمور خطيرة تمسوا هذا الأصل العظيم، هز علماء الإسلام وصاروا يتكلمون في هذا الأمر مرارا وتكرارا ويصنفون فيه الكتب ويصنفون فيه الرسائل ويدعون إليه ويتكلمون به في كل المقامات وفي كل المشاهد. فهذا أمر ليس غريبا أبدا على الدعوة وليس غريبا أبدا على الإسلام والمسلمين. فهذه مسألة لا بد أن نتصورها جيدا. الكلام في التوحيد لا يمكن أبدا أن يختصر في خطبة أو خطبتين، بل لابد من الكلام فيه. واعلم رحمك الله أن التوحيد منهج حياة. التوحيد بالنسبة لك منهج حياة، حياتك كلها من أول وجودك في هذه الدنيا إلى أن تخرج منها لابد أن تكون متمسكا بهذا الأصل. فالذي يتصور أن التوحيد ليس منهج حياة، الذي يتصور أنه يمكنه أن يدعو إلى التوحيد في محاضرة أو محاضرتين أو يصنف فيه كتابا أو كتابين، فهذا لم يفهم التوحيد، لم يفهمه أبدا، ولم يقدره حق قدره، ولو قدره حق قدره وفهمه كما فهمه سيد الدعاة محمد صلى الله عليه وسلم لما قال ما قال ولما فعل ما فعل. إذا عرفت هذا عرفت خطورة الأمر الذي نعيشه الآن من دعاة ومدعوين. الدعاة الآن صار همهم إلا من رحم الله، وقليل ما هم أن يتكلموا في الوعظ وفي الترغيب والترهيب وفي القصص وفي الحكايات. أين ذهب التوحيد يا عباد الله؟ أين ذهبت لا إله إلا الله يا عباد الله؟ أنا أقول لكم، وهذا الكلام ليس مبالغة، أقوله عن دراية ومعرفة وأدري تماما ما أتكلم به. هذه البلد التي نعيش فيها مصر كلها لا أستطيع أن أعد فيها 30 منبرا يتكلم أصحابنا عن التوحيد. وإحنا بلد مسلمة ولا مش بلد مسلمة؟ وفرض علينا نعرف لا إله إلا الله ولا مش فرض؟ ولا إحنا مسلمين غير ذلك المسلمين؟ طب الكلام في التوحيد فين؟ الكلام في العقيدة فين؟ أين هذا؟ أين معالجة هذا الأمر؟ والعدد اللي أنا ذكرته لحضراتكم ده على سبيل التفاؤل الشديد، على سبيل التفاؤل الشديد، وإلا فالأمر أخطر من هذا. ثم أقول لك ختاما حتى لو أطيل أكثر من هذا، أنت كمسلم تقول لا إله إلا الله، تؤمن بالله جل وعلا وتعتقد فيه حق العقيدة إن شاء الله، لا ينبغي لك أبدا أن تمل من لا إله إلا الله. هل يمل منها أحد؟ هل يمل مسلم؟ مسلم يقول لا إله إلا الله من تعلم معنى هذه الكلمة وما يتصل بها وما يتطرق إليها من مشائخ ومباحث، هل يمل مسلم من هذه الكلمة الطيبة؟ إذا كنا نمل من التوحيد فماذا بقي لنا بعد هذا؟ إذا كنا نمل من المعتقد فماذا بقي لنا بعد هذا؟ فعلينا معشر الإخوة أن نقبل على هذا الأمر، علينا أن نتعلمه حق التعلم، علينا أن نقيمها في أنفسنا وفي أهلينا وفي أولادنا، ولا ينبغي لأحد منا قط أن يصيبه ملل أو سهم مهما طال به الأمر ومهما طال به الكلام. فنحن والحمد لله لا نتكلم في مسألة لا نحتاج إليها، كل ما نتكلم فيه نحن نحتاج إليه ويمس واقعنا وتقع فيه المخالفات بصورة ملموسة، فلا ينبغي لك أن تمل منه أبدا. نسأل الله جل وعلا أن يبصرنا بديننا وأن يعرفنا به حق المعرفة، نسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل هذه الكلمة الطيبة وأن يتوسانا عليها والغرام عنها، نسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يدخل الجنة بهذه الكلمة الطيبة، فإنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة نفس مسلمة. اللهم اجعلنا مسلمين، اللهم توفنا مسلمين وأحبنا للصالحين، اللهم حببنا في دينك يا رب العالمين، اللهم حببنا في توحيدك يا رب العالمين، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم توفنا على الإسلام والسنة والتراضي عنا يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله على